بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. قال شيخنا الأخوند رحمه الله: فمن ترك الاقتحام فيما يؤدي إلى هلاك النفس أو شرب الخمر لئلا يقع في أشد المحذورين منهما، فيصدق أنه تركهما، ولو بتركه ما لو فعله لأدى لا محالة إلى أحدهما. كان كلامنا في مناقشة الشيخ المصنف رضوان الله تعالى عليه لمطالب الشيخ الأنصاري قدس سره. الشيخ الأنصاري ذهب إلى أن النهي عن الغصب لا يشمل الخروج من الأرض المغصوبة لا قبل الدخول إليها ولا بعد الدخول إليها. أساسا النهي يقتصر على الدخول والبقاء، وأما الخروج فلا يشمله النهي أبدا، بل وكذا لا يكون الخروج من الأرض المغصوبة مبغوضا ولا يستحق فاعله العقاب، بل الخروج من الأرض المغصوبة هو واجب ومأمور به. المصنف رحمه الله بين نكتتين ودليلين للشيخ الأنصاري رحمه الله يثبت أو قل يثبت بهما كلام الشيخ الأنصاري، ثم بعد ذلك أجاب المصنف عنهما. سأذكر مختصرا كلامي ودليلي ونكتتي الشيخ الأنصاري، وأذكر مع كل واحدة منهما جوابها مختصرا حتى نصل إلى درس اليوم. النكتة الأولى أو الكلام الأول للشيخ الأنصاري أن الخروج من الأرض المغصوبة هو تخلص من الغصب، ولذا يكون واجبا قبل الدخول وبعد الدخول، ولا يكون محرما، لا محرما ولا هو مبغوض ولا يستحق فاعله العقاب. أجاب المصنف رحمه الله بأن الخروج من الأرض المغصوبة الذي يحصل به التخلص من الحرام لا يكون واجبا، ولا يحكم العقل بحسنه، بل تبقى حرمته ويبقى العقل يحكم بقبحه، إلا إذا توفر فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون هذا الفعل، الخروج من الأرض المغصوبة، هو الطريق الوحيد للتخلص من الحرام. الشرط الثاني أن لا يتورط المكلف في فعل الحرام في الغصب بسوء اختياره، وهذان الشرطان مختلين في محل كلامنا كما توضح في الدرس السابق. هذه هي النكتة الأولى والكلام الأول والجواب عنها. النكتة الثانية والكلام الثاني للشيخ الأنصاري أن المكلف قبل أن يدخل إلى الأرض المغصوبة لا يكون الخروج منها حراما أصلا، لأن الخروج من الأرض المغصوبة والحالة هذه يعني قبل الدخول إليها هو غير مقدور للمكلف لا فعلا ولا تركا. أجاب المصنف عن هذه النكتة، عن هذا الكلام، عن هذا البيان، أن المكلف قبل الدخول إلى الأرض المغصوبة هو قادر على فعل الخروج وعلى تركه، كما هو قادر على فعل الدخول إلى الأرض المغصوبة وعلى ترك الدخول إليها. غاية الأمر قدرته هذه ليست مباشرة، بل هي بالواسطة، يعني إذا تحقق الدخول فهذا الإنسان قادر على أن يخرج وعلى أن لا يخرج. وهذه الواسطة اللي هي الدخول هي داخلة تحت اختياره وتحت قدرته. إذن الخروج من الأرض المغصوبة فعلا وتركا هو مقدور للمكلف قبل الدخول إلى الأرض. فيمكن إذن قبل الدخول إلى الأرض أن يتعلق بهذا الخروج النهي. لا تقل لي أن وجود واسطة يؤدي إلى أن يكون الشيء غير مقدور. لا، فعله مقدور ولا تركه مقدور. لا تقل لي ذلك، لأنني سأنقض عليك بالبقاء. البقاء أيضا لا يتمكن المكلف من الإتيان به أو من تركه إلا مع الواسطة، إلا أن يتحقق الدخول. المكلف قبل الدخول إلى هذه الأرض إنما يكون قادرا على البقاء وعلى ترك البقاء إذا دخل. فإذا كان وجود الواسطة مضرا بالقدرة، إذن البقاء سيكون غير مقدور أيضا. لا فعله مقدور، لا تركه مقدور. فلا يحرم، إذن لا يحرم البقاء قبل الدخول. قبل أن يدخل المكلف لا يكون البقاء حراما، لا يتوجه النهي إلى البقاء. والحال أن جميع العلماء ومنهم الشيخ الأنصاري يقول بحرمة البقاء حتى قبل الدخول. هذا كله مضى. فإذا مضت النكتة الأولى وجوابها، النكتة الثانية وجوابها، بقي أمران وردا في أثناء بيان المصنف لكلام الشيخ الأنصاري، وهذان الأمران لا بد من الإجابة عنهما. الأول منهما مضت الإجابة عنه في الدرس الماضي، وبقي الأمر الثاني لم نجب عنه. الأمر الأول اللي مضت الإجابة عنه في الدرس السابق هو ما يلي. الأمر الأول كان هو الحديث عن التشبيه، تشبيه الخروج من الأرض المغصوبة بشرب الخمر المنجي من الهلك. تبين من خلال كلام المصنف أن هذا التشبيه لا يصح على إطلاقه. الخروج من الأرض المغصوبة اللي دخل المكلف إليها بسوء اختياره يشبه شرب الخمر المنجي من الهلكة. متى؟ إذا كان الشخص هو الذي أوقع نفسه في الهلكة بسوء اختياره. كما أن شرب الخمر في هذه الحالة، يعني حالة ما إذا ورط المكلف نفسه في المهلكة بسوء اختياره، هذا شرب الخمر في هذه الحالة يكون منهيا عنه، محرما، يكون مبغوضا، يكون قبيحا قبل التوريط. بعد التوريط يبقى على مبغوضيته وقبحه حتى وإن زالت حرمته التشريعية بسبب الاضطرار. وفي هذه الحالة، حالة الاضطرار وبعد أن وقع في المهلكة، العقل يرشده إلى أن شرب الخمر أقل قبحا من الهلاك والموت، لأن ما يترتب عليه اللي هو حفظ النفس أهم وأعظم من التجنب عن مفسدة شرب الخمر. كما أن هذا يثبت بالنسبة إلى شرب الخمر، كذلك هذا يثبت بالنسبة إلى الخروج من الأرض المغصوبة. هذا هو الجواب عن الأمر الأول. طبعا يمكن أن يعد هذا الجواب جوابا ثالثا، ويمكن أن يعد مرتبطا ملحقا الجواب الثاني اللي هو توضيح عن فكرة ترتبط بالنكتة الأولى التي ذكرها الشيخ الأنصاري. درسنا الجديد يبدأ من الآن. هناك شيء آخر، أمر آخر ورد في أثناء بياننا لكلام الشيخ الأنصاري رحمه الله. النكتة الثانية التي مضت من كلام الشيخ الأنصاري لا بد من الإجابة عنه. المكلف قبل أن يدخل أريد أبين ما الشيء الذي لا بد من الإجابة عنه، ما هو ذلك الشيء قبل أن يدخل هذا المكلف إلى الأرض المغصوبة. ورد في النكتة الثانية التي نقلها المصنف عن الشيخ الأنصاري أن هذا المكلف لا يصدق عليه أنه ترك الخروج من الأرض المغصوبة. قبل أن يدخل لا يصدق عليه أنه ترك الخروج، غاية ما يصدق عليه أنه ترك الدخول إلى الأرض المغصوبة، وعليه لأنه لا يصدق عليه ذلك إذن هو غير متمكن من ترك الخروج. نعم يصدق عليه أنه ترك الخروج لكن بنحو السالب بانتفاء الموضوع، يعني هو لم يدخل أصلا لكي يترك الخروج. هذه القضية السالبة بانتفاء الموضوع، صدق ترك الخروج بنحو السالبة، لا تكفي لإثبات التمكن من الخروج، القدرة على الخروج. هو غير متمكن، وهذه القضية لا تثبت القدرة والتمكن. ونحن نعلم أن النهي لا يتعلق بالفعل إلا إذا كان الفعل مقدورا عليه وداخلا تحت اختيار المكلف وتمكنه منه فعلا وتركا. خب، اليوم المصنف في درسنا الجديد يريد أن يبدأ درسنا هذا بالإجابة على هذا الأمر الذي ورد في أثناء بيانه لكلام الشيخ الأنصاري، فأجاب بجوابين رحمه الله. جواب رقم واحد، قال للشيخ الأنصاري، نقول للشيخ: لماذا تقول لا يصدق على من ترك الدخول إلى الأرض المغصوبة أنه ترك الخروج منها؟ لماذا تقول ذلك؟ بل يصدق عليه ذلك، من ترك الدخول إلى الأرض المغصوبة يصدق عليه حقيقة أنه ترك الخروج منها، كما أن من دخل وترك الخروج يصدق عليه أنه ترك الخروج، كذلك من لم يدخل يصدق عليه أنه ترك الخروج. في مثال شرب الخمر، عندما رأى المكلف أن الشخص اللي يذهب إلى المكان الفلاني سوف يقع بين محذورين، إما أن يشرب الخمر وإما أن يقتل، لما رأى ذلك قرر أن لا يذهب، هذا المكلف قرر أن لا يذهب إلى ذلك المكان. فهو عندما ترك الذهاب إلى ذلك المكان من الأساس قد ترك، هو بذلك قد ترك ما يؤدي إلى هذين المحذورين القبيحين المبغوضين اللي هما الهلاك والقتل أو وشرب الخمر. هذا المكلف يصدق عليه حقيقة أنه ترك إهلاك نفسه، ويصدق عليه حقيقة أنه ترك شرب الخمر المنجي من الهلاك، مع أنه لم يذهب إلى المكان الفلاني، فقط هو لم يذهب إلى المكان الفلاني، فقط ترك ما يؤدي إلى ذينك القبيحين. هذا في مثال شرب الخمر. كذلك المقام، المكلف يعلم أن الشخص الذي يدخل إلى الأرض المغصوبة سوف يقع بين محذورين، إما أن يبقى في هذه الأرض اللي هو هذا فعل محرم وقبيح ومبغوض، وإما أن يخرج من هذه الأرض وهذا أيضا فعل قبيح ومحرم ومبغوض، لأن إحنا الآن فعلا لم ندخل إلى الأرض المغصوبة، فإذا هذا الفعل مو بس مبغوض وقبيح بل ومحرم. المكلف لما كان يعلم بذلك قرر أن لا يدخل إلى هذه الأرض، وحينئذ بتركه الدخول إلى هذه الأرض قد ترك ما يؤدي إلى هذين المحذورين والقبيحين اللي هما البقاء في الأرض المغصوبة والخروج من الأرض المغصوبة، وكلاهما تصرف قبيح مبغوض. خب، هذا المكلف في الحقيقة يصدق عليه حقيقة أنه ترك البقاء في الأرض المغصوبة، كما يصدق عليه حقيقة أنه ترك الخروج من الأرض المغصوبة، مع أنه لم يدخل إلى الأرض المغصوبة أساسا، يعني هو فقط ترك ما يؤدي إلى ذينك المحذورين، ذينك القبيحين. إذن يصدق على من ترك الدخول إلى الأرض المغصوبة أنه ترك الخروج من الأرض المغصوبة، ويصدق على من ترك إقحام نفسه في المهلكة أنه لم يشرب الخمر المنجي، وهذا يعني أن هذه القضية ليست من السالبة بانتفاء الموضوع. السر في ذلك أن الدخول في الأرض المغصوبة ليس موضوعا للخروج، وإنما هو مقدمة له أو هو شرط له. الخروج لا يعرض على الدخول، ليس الدخول معروض للخروج والخروج عارض عليه، حتى نقول هذا موضوع لذاك، أن الدخول موضوع للخروج، وإنما الخروج يتوقف على الدخول، فالدخول مقدمة وشرط للخروج. المهم، يقول المصنف رحمه الله أن هذا المقدار أنه يصدق على الشخص اللي ترك الدخول إلى الأرض المغصوبة أنه تارك للخروج من الأرض المغصوبة، يصدق عليه ذلك، إذن هو قادر على ترك الخروج بأن يترك الدخول. هذا المقدار يكفي في أن يكون هذا المكلف مستحقا للعقوبة على المخالفة. إذن هذا الشخص يمكن أن يتوجه إليه النهي عن الخروج من هذه الأرض حتى قبل أن يدخل إليها، إلى هذه الأرض. لماذا؟ لأنه قادر على فعل الخروج بأن يخرج، وقادر على أن يترك الخروج، وهذا الاستحقاق للعقوبة يبقى حتى بعد أن يدخل إلى الأرض المغصوبة، مع أن العقل بعد أن دخل هذا المكلف يأمره بالخروج، لأن في الخروج تخلص وهروب من البقاء الغصبي اللي يستدعي عقوبة أكثر وأشد من الخروج، ولكن مع هذا هو يبقى يستحق العقوبة على هذا الخروج، لأن الخروج كان منهيا عنه قبل الدخول، وهو هذا المكلف قبل الدخول كان قادرا على فعل الخروج وعلى ترك الخروج. إذن هذه العقوبة تبقى على حالها ولا ترتفع ولا تسقط حتى بعد الدخول. هكذا الأمر بالنسبة إلى شرب الخمر. هذا الشخص الذي بعد لم يورط نفسه بالمهلكة، بما أنه يصدق عليه أنه تارك لشرب الخمر الذي ينجيه، إذن هذا الشخص يمكن أن يتوجه إليه النهي عن شرب الخمر، ويكون شرب الخمر بالنسبة إليه قبيح ومبغوض، لأنه قادر على فعله وقادر على تركه، قادر على فعله بأن يقحم نفسه بالمهلكة، وقادر على تركه بأن لا يقحم نفسه في المهلكة. وحينئذ لو أقحم هذا المكلف نفسه في المهلكة وصار مضطرا لشرب الخمر حتى ينجي نفسه من المهلكة، فإن الحرمة وإن سقطت بهذا الاضطرار إلا أن استحقاق العقوبة يبقى. العقل عندما ينظر يأمره بأن يشرب الخمر الآن، لأن هذا الشرب ينجيه من الهلاك، الهلاك اللي هو قبيح بنحو أكبر ويستدعي عقوبة أشد من عقوبة شرب الخمر. المصنف رحمه الله يذكر لنا شاهدا على صدق كلامه، وأنه حقيقة يصدق ترك الخروج من الأرض المغصوبة على من ترك الدخول، كما أنه يصدق حقيقة على من لم يقحم نفسه في المهلكة أنه ترك شرب الخمر للنجاة. خب، يذكر لنا شاهدا على صدق كلامه هذا، والشاهد هو الأفعال التوليدية. توضيح ذلك، احنا عندنا يوجد لدينا نحوان من الأفعال، لدينا أفعال مباشرية مثل الأكل، الشرب، النوم، القراءة، هذه الأفعال اللي يكون الإنسان قادر على أن يأتي بها هي مباشرة، ولدينا أفعال توليدية تسبيبية، وهي تلك الأفعال اللي يكون الإنسان قادر على أن يأتي بالسبب، فإذا حقق السبب تحقق المسبب اللي هو ذلك الفعل التوليدي. وأما نفس ذلك الفعل المسبب فهو غير مقدور بالمباشرة، مثلا إحراق الورقة، نفس الإحراق غير مقدور مباشرة للإنسان. نعم، الإنسان قادر على أن يلقي الورقة في النار، إذا ألقاها في النار تحقق الاحتراق. كذلك مثال آخر، الملكية، فإن الذي يدخل تحت قدرة الإنسان مباشرة ليس هو الملكية، وإنما هو سببها اللي هو العقد، الإيجاب والقبول. فإذا أمر المولى مثلا بإحراق كتاب ما، أو أمر بتمليك شيء ما، ماذا تقولون؟ هل تقولون أن هذه الأفعال الإحراق والتمليك خارج عن قدرة المكلف لأنه لا يقدر عليها بالمباشرة وإنما هو قادر على أسبابها؟ هل تقولون ذلك؟ قطعا لا تقولون بذلك، بل تقولون بأن هذه القدرة كافية، الإنسان يمكنه أن يختار فعل هذه الأفعال ويمكنه أن يختار تركها، فإذا اختار السبب عامدا ملتفتا فقد اختار هذه الأفعال. يعني إذا اختار الإلقاء في النار، اختار الإتيان بالعقد، إذن هو اختار هذه الأفعال اللي هي احتراق الورقة، اللي هي تمليك الشيء، هذا إذا اختار السبب. وإذا اختار عدم السبب، يعني لم يلقي الورقة في النار أو لم يأتي بالعقد، هنا يكون قد اختار ترك هذه الأفعال، يعني هو قد ترك إحراق الورقة وترك تمليك الشيء. إذن من ترك السبب يصدق عليه حقيقة أنه ترك المسبب وهو الفعل التوليدي، وهذا المقدار يكفي في صحة توجه التكليف إليه وتعلقه به. هذا هو الجواب رقم 1. الجواب رقم 2، لو سلمنا أن من ترك الدخول، يعني سلمنا بصحة كلام الشيخ الأنصاري، سلمنا أن الشخص الذي يترك الدخول إلى الأرض المغصوبة لا يصدق عليه أنه ترك الخروج من الأرض المخصوبة إلا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، يعني جعلنا الدخول موضوعا للخروج، فإذا انتفى الدخول انتفى موضوع الخروج من أصله، الموضوع الذي يعرض عليه الخروج. وكذلك لو سلمنا أن من ترك الاقتحام في المهلكة لا يصدق عليه أنه ترك شرب الخمر المنجي إلا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، وهذا يعني أننا جعلنا الوقوع في المهلكة موضوعا لشرب الخمر المنجي، فإذا انتفى الوقوع في المهلكة انتفى موضوع شرب الخمر المنجي من أساسه. خب لو سلمنا ذلك، الآن نقول خب هذا لا يضر بنا، نحن نحتاج إلى أن يكون المكلف قادرا على أن يأتي بالخروج من الأرض المغصوبة وأن يترك الخروج من الأرض المغصوبة، هذا ما نحتاج إليه، نحتاج إلى أن يكون المكلف قادرا على الخروج فعلا وتركا حتى يتمكن النهي من أن يأتي ويتعلق بهذا الخروج المقدور، وهذا المقدار من القدرة يكفي المكلف قبل أن يدخل إلى هذه الأرض، يصدق عليه أنه قادر على أن يأتي بالخروج، يعني أن يفعل الخروج منها لأنه قادر على الدخول أو بواسطة اختياره للدخول، كما هو قادر على ترك الخروج من هذه الأرض. نعم، قدرته على ترك الخروج ستكون بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، يعني بمعنى أنه لم يدخل أصلا لكي يخرج من هذه الأرض، هذا المقدار من القدرة يكفي في مقامنا، كما هو يكفي في مثال شرب الخمر. الشخص وإن لم يتورط في المهلكة لكنه مع ذلك يكون قادرا على فعل شرب الخمر وقادرا على تركه، ويقدر على فعل شرب الخمر بأن يتورط في المهلكة، ويقدر على ترك هذا الشرب بأن يترك الاقتحام في المهلكة، وهذه القدرة تكفي في أن يتوجه النهي إلى هذا المكلف اللي لم يتورط بعد في المهلكة ويقول له لا تشرب الخمر، فيكون المكلف الآن مطالب بأن لا يقحم نفسه بالمهلكة لحتى يضطره ذلك إلى فعل القبيح اللي هو الآن شرب الخمر محرم عليه. نعم، ستزول الحرمة إذا اضطر إليه هذا المكلف عندما أقحم نفسه بالمهلكة، وطبعا وحتى لو زالت الحرمة تبقى المبغوضية ويبقى استحقاق العقاب ثابتا. هذا هو الجواب رقم 2. الخلاصة، احنا اليوم درسنا رد لفكرة عدم القدرة على ترك الخروج، درسنا كان حول هذه الفكرة، حول رد هذه الفكرة، فكرة عدم القدرة على ترك الخروج قبل أن يدخل المكلف إلى الأرض المغصوبة، لأنه لا يصدق عليه ترك الخروج إلا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع. إحنا نريد رد هاي الفكرة. المصنف ذكر جوابين ردا لهذه الفكرة التي طرحها في ضمن بيان كلام الشيخ الأنصاري. الجواب الأول هو بل يصدق عليه حقيقة أنه ترك الخروج، وهذه القضية ليست هي بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، والسر في ذلك في صدق هذه القضية عليه حقيقة أن الدخول ليس موضوعا للخروج حتى ينتفي الخروج بانتفائه من باب الانتفاء بانتفاء الموضوع، وشاهدنا على ذلك هو الأفعال التوليدية. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني إحنا حتى لو نسلم بأن ترك الخروج لكي يصدق في هذه الحالة، حالة ما قبل الدخول، فهو يصدق من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لكن هذا ما يضر بما نريد بصحة تعلق النهي بالخروج، ما دام هذا الصدق متحققا. إذن القدرة التي نريدها ونحتاجها متوفرة. هذا تمام الكلام فيما تبقى من الرد على الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. ولذلك قال المصنف رحمه الله في بيان رد هذه الفكرة: فمن ترك الاقتحام فيما يؤدي إلى هلاك النفس أو شرب الخمر. فإذا الجواب على الفكرة التي نريد أن نجيب عنها يبدأ من هذه العبارة، يبدأ. وهذه العبارة صدرها المصنف رحمه الله بفاء التفريع، يعني ما سيذكره هذا مفاد التفريع، ما سيذكره الآن هو مفرع على المطلب السابق الذي ذكره قبل الفاء، وفي الحقيقة لا يوجد تفرع، هذا رد على أن صدق ترك الخروج على من لم يدخل إلى الأرض المغصوبة هو من باب السالبة بانتفاء الموضوع. نقول في عندنا جوابين على ذلك: أولا ليس من هذا الباب، وثانيا حتى إذا كان من هذا الباب هذا لا يضرنا. خب، الجواب الأول: من ترك الاقتحام فيما يؤدي إلى هلاك النفس أو شرب الخمر. الاقتحام لو لم يدخل إلى ذلك المكان، هو يدري أنه الدخول إلى ذلك المكان يؤدي إلى أن يهلك ويموت، يقتل أو يشرب الخمر، فترك الدخول إلى ذلك المكان من الأساس. لماذا ترك الاقتحام؟ لئلا يقع في أشد المحذورين منهما، من هلاك النفس ومن شرب الخمر. من ترك الاقتحام فيما يؤدي إلى هذين يصدق أنه تركهما فيصدق. قال فيصدق، هذا جواب وجزاء لقوله فمن ترك. يصدق أنه تركهما، ترك الهلاك، هلاك النفس، وترك شرب الخمر، ولو بتركه ما لو، يعني ذلك الفعل الذي لو فعله لأدى لا محالة إلى أحدهما. هذه ما لو، يعني مثلا الدخول، اقتحام ذلك المكان، اقتحام ما يؤدي الدخول إلى ذلك المكان الذي يعلم أنه لو دخله، لو فعله لأدى لا محالة إلى أحدهما، إلى هلاك النفس أو شرب الخمر. إذن يصدق. لماذا تقول يا شيخنا الأنصاري لا يصدق؟ بل يصدق حقيقة، لا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع. وعندنا شاهد على ذلك، وشاهدنا هو الأفعال التوليدية كسائر الأفعال التوليدية. الأفعال التوليدية يعني جميع الأفعال التوليدية هي من هذا القبيل. الأفعال التوليدية هي التي لا يقدر المكلف عليها مباشرة، وإنما يقدر على أن يأتي بسببها أو يترك سببها، حيث يكون العمد إليها، إلى الأفعال التوليدية. كيف يكون؟ بالعمد إلى أسبابها. فإذا فعل الأسباب فقد فعلها، واختيار تركها، ترك هذه الأفعال، هو بعدم العمد إلى الأسباب. هذا معنى ترك هذه الأفعال، بأن يترك أسبابها. وهذا يكفي، هذه القدرة على الأسباب هي في الحقيقة تكفي في أن تصدق القدرة على نفس الأفعال التوليدية. وهذا المقدار يكفي في استحقاق العقاب على شرب الخمر للعلاج. بالنسبة إلى هذا الشخص الذي أقحم نفسه فيما يؤدي إلى هلاكه، وإن كان لازما عقلا للفرار عما هو أكثر عقوبة، وإن كان هذا الشرب شرب الخمر لأجل العلاج لازم بحكم العقل لأجل الفرار عما هو أكثر عقوبة اللي هو هلاك النفس. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني ولو سلم عدم الصدق، يعني لو سلمنا أنه لا يصدق على ذاك الشخص الذي لم يدخل إلى الأرض المغصوبة أصلا، لا يصدق عليه أنه ترك الخروج إلا بنحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع، لو سلمنا بذلك فهذا فهو غير ضائر، هذا لا يضرنا بعد تمكنه من الترك من ترك الخروج ولو على نحو هذه السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع. ومن الفعل، يعني وتمكنه، هذا معطوف على من الترك، بعد تمكنه من الترك وتمكنه من الفعل، بواسطة تمكنه مما هو من قبيل الموضوع في هذه السالبة، من قبيل الموضوع اللي هو الدخول إلى الأرض المغصوبة من قبيل الموضوع للخروج، ليس هو نفس الموضوع، لأن الخروج لا يترتب قهرا على الدخول، لكنه هو شبيه بالموضوع للخروج بواسطة، هذا متعلق بقوله تمكنه، بعد تمكنه من الترك بنحو السالبة ومن الفعل. كيف هو قادر ومتمكن من الترك ومن الفعل؟ بواسطة تمكنه مما هو قبيل، يعني بواسطة تمكنه من الدخول اللي هو كالموضوع في هذه السالبة، فيوقع نفسه بالاختيار في المهلكة. فيوقع نفسه، هذا بيان لقوله تمكنه من الترك وتمكنه من الفعل، كيف يتمكن من الفعل وكيف يتمكن من الترك. أما تمكنه من الفعل هذا بيانه، يوقع نفسه بالاختيار في المهلكة، هذا بمثال شرب الخمر، أو يدخل الدار باختياره، هذا في مثال في مقامنا، فيعالج بشرب الخمر، فصار إذن هو متمكن من شرب الخمر لأنه متمكن من الدخول، من اختيار، من اقتحام المهلكة، فيعالج بشرب الخمر ويتخلص بالخروج من الدار المغصوبة. هذا بيان لكيفية التمكن من الفعل، زين، أو يختار، هذا بيان لكيفية التمكن من الترك، أو يختار ترك الدخول والوقوع فيهما في المهلكة ودخول الدار، أو يختار ترك الدخول والوقوع فيهما في المهلكة أو دخول الدار، يختار ذلك لئلا يحتاج إلى التخلص والعلاج، التخلص من الغصب الزائد في مقامنا، والعلاج بشرب الخمر في مثال شرب الخمر. هذا هو تمام الكلام الذي أراد المصنف رحمه الله أن يفصله ردا وإشكالا ونقدا لما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله من مطالب. هذا تمام كلامنا في هذا الدرس، إن قلت الثالث إن شاء الله يأتي الحديث عنه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.